بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فمع الدرس 11 من دروس هذه الدورة المباركة، أسأل الله جل وعلا أن يجعلها دورة نافعة مفيدة في ميزان حسنات كل من ساهم في ذلك. درس اليوم هو بعنوان درس همزة الوصل. همزة الوصل، وهذا الدرس من دروس تجويد القرآن الكريم، له أهمية كبرى وفائدة عظمى، إذ يتنوع حال هذه الهمزة المعنية بشرح اليوم من حيث وجودها في أقسام الكلمة الثلاثة: الاسم والفعل والحرف، كما يتنوع أيضا نطقها وحركة البدء بها، فتختلف اختلافا كبيرا من هنا إلى هناك ومن موضع إلى آخر. ولذا كان هذا الدرس غاية في الأهمية، إذ كثيرا ما يخطئ فيه قراء القرآن الكريم إن لم يتقنوه إتقانا يعينهم على عدم الخطأ فيه. نبدأ بحول الله عز وجل وقوته وعونه ومدده، فنقول: همزة الوصل هي الهمزة التي تثبت في الابتداء وتسقط حالة الوصل. تثبت في الابتداء وتسقط في حالة وصل الكلمة بما قبلها. هذا تعريف إذا نظرنا إلى أحوالها، كما تعرف أيضا بأنها هي التي يتوصل بها إلى النطق بالحرف الساكن. يعني يمكن أن نعرفها تعريفا آخر فنقول: هي الهمزة التي يتوصل بها إلى النطق بالحرف الساكن، وتكون ثابتة عند الابتداء ساقطة عند الوصل بين الكلمتين. وكل من التعريف من التعريفين اللذين ذكرتهما له علاقة بالتسمية. يعني إذا نظرنا لما سميت همزة الوصل، هي همزة المفروض أنها تسمى همزة، لكن فرق بهذا الاسم بينها وبين الهمزة الأخرى التي يطلق عليها همزة القطع، وهي الحرف من حروف اللغة العربية 29 التي تثبت في الابتداء وفي الوصل، تثبت في الحالين في الابتداء وفي الوصل، تسمى همزة القطع، مقطوع بنطقها كما يقطع بثبوتها في الحالين. أما همزة الوصل فكلمة الوصل هذه لها تفسيران. سميت همزة هذه الهمزة أو هذا النوع بهمزة الوصل لأنه يتوصل بها إلى النطق بالساكن. فمثلا كلمة اسم، إذا أردنا أن ننطق السين همزة الوصل هذه زائدة، ليست من أصول الكلمة، أول أصل في الكلمة هو الحرف الساكن، لكن معلوم أن اللسان لا يستطيع ولا يقدر أن يبتدئ بساكن، لذلك فنأتي بهمزة الوصل لنتوصل من خلالها إلى النطق بهذا الساكن. فنقول اسم، فنقول امرأة، فنقول اجلس، العب. كل هذه الكلمات التي قلتها أول حرف فيها من الأصول هو الحرف الساكن، لكن لا يستطيع اللسان أن يبتدئ بهذا الساكن، فجلبنا وأتينا بهمزة الوصل لنتوصل بها إلى النطق بهذا الساكن. حتى إن الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله شيخ سيبويه وإمام علم النحو سماها سلم اللسان، سمى همزة الوصل سلم اللسان، لأن السلم يتوصل الإنسان ويستطيع من خلاله أن يمر إلى شيء آخر، فبهذه الهمزة نستطيع أن نمر ونصل إلى الساكن. هذا التعليل في التسمية هو الذي من أجله أو هو الذي بسببه تعرف همزة الوصل فيقال هي همزة يتوصل بها إلى النطق بالساكن. أما العلة أو السبب الثاني في تسميتها همزة الوصل، قيل لأنها تسقط في الوصل بخلاف همزة القطع، فهي تثبت عند الوصل، لكن همزة الوصل تسقط عند الوصل، لذلك سميت بهمزة الوصل. ومن خلال هذا التعليل تعرف همزة الوصل بأنها هي التي تثبت في الابتداء وتسقط في حالة الوصل. والتعليل الأول هو الأرجح، يعني لما سميت بهمزة الوصل لأنه يتوصل بها إلى النطق بالساكن، هذا هو الأرجح. والتعليل الثاني أيضا من التعليلات التي ذكرت وصححها بعض العلماء، هذا بالنسبة لتعريف همزة الوصل وما سبب تسميتها بهمزة الوصل. الشيء الثاني أو العنصر الثاني من عناصر هذا الدرس، أين توجد همزة الوصل؟ معلوم أن همزة القطع توجد في أقسام الكلمة الثلاثة، توجد في الحرف نحو إلى، وتوجد في الاسم نحو أحمد، وأول وآخر، توجد في الفعل إلى غير ذلك، وتوجد في أول الكلمة وفي وسطها وفي آخرها، لا تمنع أو لا تمتنع من شيء، ثابتة في الحالين وفي أقسام الكلمة الثلاثة ولا إشكال في ذلك. لكن همزة الوصل أين توجد؟ توجد أيضا في أقسام الكلمة الثلاثة، في الاسم والفعل والحرف. بالنسبة للحرف لا توجد إلا في حرف واحد وهو ال المعرفة، ال التي للتعريف التي تدخل على الاسم النكرة فتعرفه، مثل عندنا مثلا كلمة كما هو موضح على الشاشة، كلمة قمر إذا أردنا أن نعرفها فنقول القمر، وكلمة أرض أو سماء أو شجرة إذا أردنا أن نعرفها ندخل عليها ال المعرفة. ال هذه مكونة من جزئين، الجزء الأول همزة الوصل والجزء الثاني لام التعريف، فنقول ال. فبالنسبة لوجودها في الحروف لا توجد إلا في ال المعرفة. أما بالنسبة للأسماء فعندنا من الأسماء أسماء سماعية، يعني توجد في أسماء سماعية سمعت هكذا، بخلاف الأسماء القياسية التي هي مصادر الأفعال، فالمصادر مصادر الأفعال قسم أو من ضمن الأسماء لكنها قياسية تقاس على القواعد. فهمزة الوصل توجد في الاسم سواء كان هذا الاسم سماعيا أو قياسيا. الأسماء السماعية 10 أسماء في اللغة العربية، 10 أسماء سماعية سمعت هكذا، ورد منها في الذكر الحكيم 7. هذه الأسماء 10 كلها تبتدئ بهمزة الوصل، وهي ابن وابنة واثنان واثنتان وامرأة وامرؤ، واسم كلمة اسم وكلمة اسم، ثم ابن وأيم. ابن 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 هذه هي ابن لكن أضيفت لها الميم من باب التفخيم والتعظيم. عشرة أسماء ورد في القرآن الحكيم القرآن الكريم، منها سبعة: ابن وابنة وامرأة وامرؤ واثنان واثنتان في كل حالتهما، يعني إما اثنان أو اثنين، اثنتان أو اثنتين، يعني سواء ذكر أو أنثى لا إشكال في ذلك. والاسم السابع والأخير هو كلمة اسم، اسمه المسيح عيسى بن مريم. فإن كانت اثنتين وإن امرؤ وإن امرأة ومريم بنتة، كل هذه الأسماء السبعة تسمى الأسماء السبعة التي وردت في القرآن، يضاف إليها ثلاثة أخرى موجودة في كلمات اللغة العربية. وكما قلنا إنها توجد أيضا في الأسماء لكن في المصادر، مصدر الفعل الخماسي ومصدر السداسي، كمثلا كلمة ابتغاء واستكبارا، انطلقوا أو انطلاقا، نعم انطلاقا، كل هذه المصادر مصادر الخماسي والسداسي، أيضا مما توجد فيه همزة الوصل ضمن قسم الأسماء. القسم الثالث والأخير من أقسام الكلمة والتي توجد فيه همزة الوصل هو الفعل، وهي توجد في الأفعال سواء في الأمر الثلاثي، الفعل الثلاثي في حالة الأمر كما يقال اضرب اجلس العب، إذ ماضي هذه الأفعال ثلاثيا وهو ضرب جلس لعب، فيقال اضرب اجلس العب. فتوجد في الأفعال في أمر الفعل الثلاثي المبدوء بالهمزة، كما توجد في ماضي وأمر ومصدر الخماسي، وطبعا نحن قلنا إن المصدر الخماسي أو مصدر السداسي يلحق بالأسماء، فتوجد في ماضي وأمر الفعل الخماسي كما يقال انطلق أو انطلق، انطلق ماضي الخماسي انطلق، وكذلك انطلق وانطلاق هذا المصدر، كما توجد في ماضي وأمر السداسي كما يقال استكبر استكبر استكبارا، وقلنا إن استكبارا مصدر يلحق بالأسماء. إذن نعيد سريعا فنقول همزة الوصل أين توجد؟ توجد في الحروف وفي الأسماء وفي الأفعال. في الحروف لا توجد إلا في حرف ال المعرفة التي هي للتعريف، مثل الأرض، الأول، الآخر، القمر، الشمس، الشجرة، وهكذا. في الأسماء توجد في الأسماء السبعة في القرآن الكريم أو الأسماء السماعية العشرة التي وردت في اللغة العربية، ورد منها في القرآن الكريم سبعة، كما توجد في الأفعال في أمر الفعل الثلاثي وماضي وأمر الفعل الخماسي وماضي وأمر الفعل السداسي. هذا من حيث وجودها، وهذا كله بخلاف همزة القطع كما قلنا أولا إنها توجد في جميع ذلك بدون امتناع. العنصر الذي بعد ذلك وهو أهم ما في درس اليوم والذي وضع هذا الدرس أصلا من أجله هو كيف نقرأها، يعني كيف تحرك عند قراءتها. ومعلوم وأذكر مرة أخرى أننا لا نقرأها إلا عند الابتداء فقط، إذ إنها تسقط عند الوصل. كيف نبتدئ بها؟ وما حكم الابتداء بها من حيث الحركات؟ هل هي مفتوحة أم مكسورة أم مضمومة؟ نأخذ كل قسم على حدة كما أخذنا ودرسنا وجودها. فإذا نظرنا إلى كونها في الحروف في حرف ال المعرفة، فإن حركتها هي الفتح لا غير، يبتدأ بها مفتوحة في ال لا خلاف في ذلك. نقول الأرض، الأعلى، وهكذا في كل ما ورد فيها. إذن في الحروف وهو حرف ال حكمها الفتح لا غير. إذا نظرنا إلى الأسماء حكمها الكسر في كل الأسماء لا غير، لا خلاف في ذلك ولا غيره. نقول ابنة عمران، ابن، اثنتين، اثنتان، اثنان. نقول امرأة، امرؤ، بكسر الهمزة هكذا، كسر همزة الوصل هكذا. اسمه المسيح عيسى بن مريم. إذن في الأسماء سواء كانت الأسماء السماعية التي ورد منها في القرآن الكريم 7 حكمها الكسر لا غير، ونفس الحال ونفس الحكم بالضبط في مصادر، مصدر الخماسي والسداسي اللذان يلحق بالأسماء، فيقال استكبارا في الأرض ومكر السيء، ويقال انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا، ويقال استكبارا، استغفارا، وهكذا. إذن كل ما ورد من همزة الوصل في الأسماء حكمها الكسر لا خلاف في ذلك ولا يعني إشكال عليه بين جميع العلماء، سواء كانت هذه الأسماء سماعية أو كانت قياسية كما وضحنا في النوعين. أما الأفعال ففيها تفصيل، أما حكمها في الأفعال ففيها تفصيل، لكن نقول إجمالا حكم همزة الوصل في الأفعال أن تضم همزة الوصل عند الابتداء بهذا الفعل إذا كان ثالث حرف في هذا الفعل مضموما ضما أصليا. إذا كان ثالث الفعل مضموما ضما أصليا لازما، حينئذ نبتدئ بهمزة الوصل مضمومة. فمثلا قول الله جل وعلا ادخلوها بسلام، ننظر إلى الحرف الثالث، أول حرف في الفعل هو همزة الوصل، وطبعا هو أول حرف في العدد لكنه زائد في الأصل، لكن نعده أيضا نقول هو الأول، ثم الدال ساكنة، والدال وسكون الدال هذا هو الذي أتى بهمزة الوصل حتى نستطيع أن ننطق تلك الدال. وننظر إلى الخاء فنجد أن الخاء مضمومة ضما أصليا، والدليل على ذلك أن نرجع إلى المضارع فنقول دخل يدخل، دخل يدخل، هذا الذي يوضح لنا ما حكم همزة الوصل، ما حكم هذا الضم، هل هو أصلي أم هو ضم عارض. فمثلا قول الله جل وعلا هنالك ابتلي المؤمنون، إذا أردنا أن نبتدئ بالفعل ابتلي نقول ابتلي المؤمنون. اول شيء ننظر الى الحرف الثالث من الفعل فنجده مضموما. طب هل هو ضم اصلي ام ضم عارض؟ ننظر، ناتي بالفعل ونرجع الى الماضي الى حاله المضارعه، فنجد اذا كان مضموما ضما اصليا يبتدأ بهمزة الوصل مضمومة. ويا آدم اسكن أنت وزوجك، إذا ابتدأنا نقول اسكن، طيب نريد أن نعرف هذا الضم هل هو أصلي أم عارض، نقول سكن يسكن يسكو، فنجد أن الفعل الثالث في الفعل مضموم فعلا في المضارع، إذا هو مضموم ضما أصليا. إذا حكم همزة الوصل الموجودة في الأفعال أن تضم عند الابتداء بها إذا كان ثالث الفعل مضموما ضما أصليا. أما إذا كان مضموما ضما عارضا أو إذا كان ثالث حرف في الفعل مفتوحا أو مكسورا، كل هذا يلحق في الحكم بقسم الأسماء، بمعنى أنه يبتدأ في ذلك كله بالكسر، يبتدأ في ذلك كله بكسر همزة الوصل. إذا أردنا أن نلخص ونجمل ما ذكرناه من الأحكام، نجد أن همزة الوصل يبتدأ بها مفتوحة في ال المعرفة فقط، في ال فقط يبتدأ بها مفتوحة، كما يبتدأ بهمزة الوصل مضمومة في الفعل إذا كان ثالثه مضموما ضما أصليا، وما عدا ذلك فحكم همزة الوصل الكسر، سواء كان ذلك في الأسماء بقسميها السماعية والقياسية أو كان في الأفعال التي ثالثها مضموم ضما عارضا أو الأفعال التي ثالثها مفتوحا أو الأفعال التي ثالثها مكسورا، كل هذه يبتدأ فيها بالكسر. طيب لما قلنا الأفعال التي مضمومة ضما أصليا؟ لأن المضمومة ضما الأفعال التي يضم ثالثها ضما عارضا يبتدأ بها مكسورة. طيب هل وقع في القرآن الكريم من هذا شيء؟ نعم، وقع من هذا القسم الذي هو ثالثه مضموم ضما عارضا وليس أصليا، وقع منه أربع كلمات، بل خمس كلمات، لكن الموضع الخامس لا يبتدأ فيه بهمزة الوصل. أربعة أفعال هي قول الله جل وعلا، أولا في سورة يونس: ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، فعل اقضوا، إذا نظرنا إلى الثالث نجد أنه مضموما، لكن هذا الضم ليس ضما أصليا، والدليل نرجع إلى المضارع فنجد أنه قضى يقضي، وأصل هذا الفعل أن يقال اقضيوا، لكن لعلة صرفية حذفت الياء وألقيت حركتها على الحرف الذي قبله وهو الضاد فأصبح مضموما، وإلا فأصله الكسر هكذا اقضيوا اقضيوا، فلهذه العلة ولهذا الالتقاء والتنافر حذفت الياء وألقيت حركتها وهي الضمة على الضاد التي قبلها فظهرت الضاد وكأنها مضمومة، ثالث الفعل مضموم، لكن إذا نظرنا ودققنا نجد أن هذا الضم ضما عارضا ليس ضما أصليا، لذلك عند الابتداء بها نقول اقضوا إلي. نفس الحال في الفعل الثاني وهو كلمة امشوا في سورة صاد، أن امشوا واصبروا على آلهتكم. نجد أن الحرف الثالث وهو الشين مضموم، لكن هذا الضم ضم عارض، نفس الحكم اقضيوا بالضبط. أصل الكلام امشيوا، مشى يمشي، فنجد الشين مكسورة ليست مضمومة في المضارع، فنعلم أن هذا الضم إنما هو ضم عارض ليس أصليا. لذلك إذا ابتدأنا بهذا الفعل في سورة صاد أن يمشوا نقول امشوا. الفعل الثالث كلمة ابنوا، ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، ابنوا عليهم بنيانا، ورد مرتان في القرآن الكريم في سورة الكهف وسورة الصافات. فعل اقضوا ورد في يونس مرة واحدة فقط، فعل امشوا في سورة صاد مرة واحدة في القرآن الكريم فقط. ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، وابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم به، موضعان في الكهف والصافات سورة الذكر. نفس الحكم بالضبط، إذا ابتدأنا نقول ابنوا له بنيانا، ابنوا عليهم بنيانا، لما؟ لأنه بنى يبني، النون ثالث الفعل مكسورة، الأصل فيها الكسر لكنها ضمت مجانسة ومناسبة لواو الجماعة كما هو الحال في اقضوا وامشوا وابنوا. والفعل الرابع هو فعل ائتوا، ائتوا صفا، فنجد أن الثالث هو التاء مضمومة، لكن نفس الحال بالضبط، مضمومة ضما عارضا، أصل الفعل أتى يأتي، وعند الأمر نقول إيتوا، إيتوا صفا، إيتوني بكتاب من قبل هذا. فنجد أن الثالث مضموم، لكن هذا الضم إنما هو ضم عارض. إذا ابتدأنا بهذا الفعل فإننا نبتدئ بكسر همزة الوصف، وعلة الكسر أن الثالث وإن كان مضموما إلا أن هذا الضم ضم عارض يبتدأ بسببه بكسر همزة الوصل. إذن همزة الوصل تفتح مع ال فقط، وتضم مع الأفعال التي ثالثها مضموما ضما أصليا ولازما، وما عدا هاتين الحالتين فأي همزة وصل بعد ذلك تكسر، سواء كانت في الأسماء بقسميها السماعية والقياسية، أو سواء كان في بقية أحوال الأفعال. يوجد على الشريحة أمامنا كلام الإمام ابن الجزري، والذي يلخص ما قلناه. يقول الإمام رحمه الله: وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم، إذا كان الحرف الثالث يضم من الفعل مضموم ضما أصليا لازما. ثم قال: واكسره حال الكسر والفتح. إذن لو ثالث الفعل مكسور أو مفتوح، إذن نكسر همزة الوصل عند الابتداء بها، واكسره يكسر الهمزة حال الكسر، حال كسر ثالث الفعل أو فتحه، واكسره يعني اكسر همزة الوصل حال الكسر والفتح، حال كون ثالث الفعل مكسورا أو مفتوح. أيضا اكسره في الأسماء، قال: وفي الأسماء غير اللام. يقصد باللام، يقصد لام آل المعرفة، لأن طبعا نحن قلنا وذكرنا إن حكمها الفتح، واللام التي هي آل يعني هي من الحروف، لكنها لما دخلت على الاسم مثل رجل فأصبحت الرجل، فكأن الكلمة كلها أصبحت اسما. فهو يقول وكأنه يحذر ويقول: خذ بالك جيدا، اكسر همزة الوصل في الأسماء ما عدا اللام، لكن أقصد الأسماء السبعة أو الأسماء السماعية المصادر. قال: وفي الأسماء غير اللام، لأن اللام مفتوحة، نقول الأول الرجل المرأة وهكذا. كسرها وفي، الأسماء كسرها وفي. أين توجد الأسماء هذه التي تريدها يا إمام؟ قال ابن مع ابنة امرئ واثنين، وامرأة واسم مع اثنتين. سبعة أسماء قياسية سماعية، معذرة، سماعية وردت في القرآن. اسم مذكر ومؤنث، ابن وابنة وامرؤ وامرأة واثنين واثنتين، والاسم السابع هو كلمة اسم. هذا ملخص حكم همزة الوصل عند الابتداء بها. أولا ذكرنا تعريفها وما علة تسميتها بهمزة الوصل، هل هي لكونها يتوصل بها إلى النطق بالساكن، هذا هو الراجح، أو لكونها تسقط في الوصل، وهذا تعليل أيضا يقبل وإن كان الأول أولى وأرجح. أين توجد؟ قلنا توجد في الحروف في ال، وفي الأسماء السماعية السبعة في القرآن أو العشرة في اللغة العربية، وفي مصدر الخماسي والسداسي، هذا في الأسماء. في الأفعال توجد في أمر الثلاثي وماضي وأمر الخماسي والسداسي، هذا مكان وجودها إذا كانت هذه الأفعال مما يبتدئ بالهمزة. ما حكمها؟ قلنا تفتح مع أل، تضم مع الأفعال إذا كان ثالث الفعل مضموما ضما أصليا، وما عدا هاتين الحالتين فحكمها الكسر مطلقا، سواء كان في فعل أو في اسم بنوعي. بقي لنا، يعني نحن علمنا أولا أنها تسقط عند الوصف وتثبت في الابتداء. بقي لنا أن نجد لها حالات أخرى، بمعنى أن هذا إذا كانت موجودة في أول الكلمة مطلقا، لكن ربما ننظر فنجد أنها كانت في أول الكلمة لكن لشيء معين أو لاستعمال من استعمالات الكلمة أصبحت همزة الوصل ليست هي أول حرف في الكلمة، أصبحت متوسطة مثلا بحرف أو بشيء. حينئذ ماذا نصنع؟ ورد ذلك في ثلاث حالات. يمكن أن نجد أن الفعل فعل مثلا اطلع فلان على كذا، اطلع، فتدخل عليه همزة الاستفهام لتحول الفعل إلى استفهام، كما ورد ذلك في سورة مريم من قول الله جل وعلا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. اطلع الغيب، أصل الفعل اطلع، ونبتدئ به لكون الثالث مفتوحا نبتدئ به مكسورا نقول اطلع، لكن هذه الكلمة دخل عليها همزة الوصل، همزة الاستفهام على همزة الوصل. حينئذ ماذا نصنع؟ في هذه الحالة تسقط همزة الوصل ويكتفى بالنطق بهمزة الاستفهام، فيقال اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، افترى على الله كذبا، أصل الفعل افترى دخلت عليه همزة الاستفهام فيبتدأ به فنقول افترى. أيضا كلمة اتخذناهم سخريا في سورة الصاد يدخل عليها همزة، تدخل عليها همزة القطع، همزة الاستفهام، فيقال اتخذناهم سخرية. خلاصة ذلك أن همزة، أن الأفعال التي تبتدئ بهمزة الوصل إذا دخلت عليها همزة الاستفهام كما هو موضح على الشاشة تحذف همزة الوصل وجوبا إذا دخلت عليها همزة الاستفهام، وورد ذلك في سبعة مواضع، خمسة منها مكتوبة موضحة على الشاشة، وبقي موضعان، وهذه المواضع السبعة في سورة البقرة: قل أتخذتم عند الله عهدا، أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا. الموضع الثاني: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. ومما هو واضح أنه لا يجوز أن ننطق بالهمزتين، لا يجوز أن نقول أئتخذ ولا أئطلع، لا، تسقط همزة الوصل وجوبا تحذف ويكتفى بهمزة الاستفهام، فيقال أفترى على الله كذبا أم به جنة في سورة سبع، وأيضا في سورة الصفات أصطفى البنات على البنين، وفي سورة الصاد موضعان أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، وقول الله جل وعلا أستكبرت أم كنت من العالين. الموضع السابع والأخير في سورة المنافقون: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر. إذن أتخذتم، أطلع، أفترى، أصطفى، أتخذناهم، أستكبرت، أستغفر، فيما هو معلوم في علم التجويد بالمواضع السبعة لهمزة الوصل التي تدخل عليها همزة الاستفهام فتحذف همزة الوصل. يوجد أيضا ما يسمى بالمواضع السبعة، يعني الأسماء السبعة في القرآن الكريم السماعية التي وردت فيها همزة الوصل. هذه الحالة الأولى، وهي حالة دخول همزة الاستفهام على همزة الوصل. الحالة الثانية أن تدخل همزة الاستفهام على همزة الوصل لكن ليس في الفعل مباشرة، كفعل اطلع دخلت الهمزة عليه فأصبح اطلع، لا، إنما الحالة الثانية أن تدخل همزة الاستفهام على همزة الوصل في الحرف، في ال المعرفة، مثلا كلمة الآن، وكلمة الله، وكلمة الذكرين، كل كلمة من هذه الكلمات الثلاثة وردت في موضعين من كتاب الله جل وعلا داخلة عليها همزة الاستفهام. حينئذ ماذا يعني نصنع؟ إذا حذفنا همزة الوصل كما فعلنا في أطلع وأصطفى يلتبس الاستفهام بالخبر، يعني لو مثلا أصل الكلمة الذكرين، الذكرين أصبحت الذكرين، أدخلنا عليها الهمزة فأصبحت الذكرين، طيب ماذا نصنع؟ إذا نطقنا بالهمزتين معا فإننا نحقق همزة الوصل، وحقها أن تسقط في الوصل، هي لا تثبت محققة هكذا إلا عند الابتداء بها. الآن حصحص الحق، لكن في هذه الكلمة الذكرين أصبحت ليست في أول الكلمة وإنما في وسط، وحقها أن تسقط في هذا الموضع. فحينئذ لو قلنا طيب نسقطها، حينئذ كأننا لم نفعل شيئا، لأننا سنقرأ في النهاية فنقول الذكرين، فلا يدري القارئ ولا السامع الذكرين هذه هل هي استفهام أم هي إخبار، فلو حذفناها كأننا لم نضف همزة الاستفهام أصلا، حينئذ يلتبس الخبر بالاستفهام. إذا ماذا نصنع؟ لا يجوز أن نحققها فنقول الذكرين ولا الآن ولا الله أذن لكم. إذا ما، وأيضا لا يجوز أن نسقط همزة الوصل فنقول الذكرين الآن الله، لأنه حينئذ يكون هذا إخبار وليس استفهام. ماذا نصنع؟ قال العلماء قد ورد في هذه المواضع الثلاثة، الكلمات الثلاثة في مواضعها الستة، حكمان: لابد أن نبقي همزة الوصل كما هي لكن لا نحققها، إما أن نسهلها نقول الذكرين ليست وإنما الذكرين الآن الله، نقرأها مسهلة، أو أن نبدلها ألفا ونمد مدا مشبعا مدا لازما ست حركات فنقول الذكرين الآن الله أذن لكم. إذن الحالة الثانية هي دخول همزة الاستفهام على همزة الوصل الموجودة في آل المعرفة وليست الموجودة في الفعل كما هو في الحالة الأولى. حينئذ لها حكمان، إما أن نسهل همزة الوصل فنقول وإما أن نبدلها ألفا ونمد مدا مشبعا. وقد قال الإمام الشاطبي رحمه الله في ذلك: وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا، امدده مبدلا، ابدله ألفا وامدده مدا طويلا، فللكل ذا أولى ويقصره الذي يسهل عن كل. وقال ابن الجزري في الطيبة: وهمز وصل منك الله أذن أبدل لكل أو فسهل واقصر، إما الإبدال مع المد وإما التسهيل مع القصر. هذه الحالة الثانية. أما الحالة الثالثة أن تدخل همزة الاستفهام على همزة القطع، وهذا خارج عن موضوعنا، حقها أن تحقق عند حفص ومن معه، ككلمة أأنذرتهم، أأنت، أأنت قلت للناس، أئنكم، أأنزل. والذي يهمنا هما الحالتان الأوليان، أن تدخل على على همزة الوصل في فعل أو في المعرفة. في الفعل سبعة مواضع قلنا معروفة بالمواضع السبعة، وفي في ثلاث كلمات معروفة أو معلومة بالمواضع الستة، ولها موضع سابع في بعض القراءات عند قراءة أبي عمرو ويا أبو جعفر، وقوله تعالى في سورة يونس: ما جئتم به السحر أو السحر. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما قلناه وما سمعناه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل والفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.